إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ حديث الباب ونقف عند لطائف الإسناد، ثم ننتقل إلى شرح الإمام النووي على المعتاد، والله المستعان.
قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
هذا حديث جليل فيه بيان لكيف بدأ الوحي. نقف عند لطائف الإسناد وعند شرح مفصل إن شاء الله تعالى في الحديث على متنه. هنا الرواة معروفون وقد مروا بنا، فابن وهب هو عبد الله إمام أهل مصر صاحب كتاب القدر المطبوع، ويونس هو ابن يزيد الأيلي مولى آل أبي سفيان، في حديثه عن الزهري وهم يسير. وهذا الإسناد الظاهر فيه كما هو معلوم أنه
مرسل صحابي، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما أدركت هذه القصة، عائشة لم تدرك هذه القصة. فقول عائشة كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي ما أدركت هذا، فإما أنها سمعته من صحابي، وإما أن هذا كلام منها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم خذ قولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم حبب إليه الخلاء، هذا فيه إعمال لحجية الإلهام، ولكن حجية الإلهام ليست على الإطلاق، فما يلقى في الروع وما يلهم به الإنسان إن عرض على أصول الشريعة فوقع على نحو ما يحب الله ويرضى فهذا أمر حسن، والمؤمن إلهام على حسب بركة صدقه وإخلاصه وعمله الصالح، ولكنه يستأنس به ولا يعتمد عليه أصالة. هذا مجمل قول أهل السنة خلافا لقول أهل البدعة الذين يعتبرون الإلهام مصدرا كليا من مصادر التشريع كالكتاب والسنة، وعلى رأس هؤلاء غلاة الصوفية، وعلى رأسهم أيضا الإباضية، فإنهم يرون الإلهام حجة بذاته. أما أئمة أهل الزهد الأقدمون كالجنيد فإنه رحمه الله تعالى كان يقول تنكت النقطة في قلبي فلا أقيم لها وزنا حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة، فما يلقى في القلب وما ينكت في القلب ينبغي أن يعرض على الشرع، فإن وافق الحمد لله وإن خالف فينبذ ويهمل ويطوى ولا يروى ولا يعتمد عليه البتة. قوله يخلو بغار شراء يتحنث فيه وهو التعبد، الليالي أولاف العدد، الليالي تتعلق بالتعبد ولا بالتحنث؟ الليالي تتعلق بالتحنث، لو كانت الليالي تتعلق بالتعبد لكان معنى التحنث التعبد الليالية، والتحنث في حقيقته قليل العبادة وكثير العبادة تحنث بغض النظر هل وقع في ليالي أم لم يقع، ولذا كلمة وهو التعبد كلمة فيها إدراج ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على الراجح من كلام الزهري، والزهري كثير الإدراج، يعني إن رأيت كلاما معترضا فيه تفسير وتفصيل بشيء مجمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللزهري ذكر فيه تدقق وانتبه فلعله من كلامه. والناظر في الفصل للوصف في الخطيب البغدادي وهو كتاب خاص في الإدراج طبع مرتان في مجلدتين في كل مرة، الناظر فيه يجد أن الزهري له نصيب الأسد في الإدراج، فهذا قوله هو التعبد من كلام الزهري، يعني كلام عائشة. عائشة ماذا قالت؟ عائشة قالت يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي، فالليالي تتعلق بالتحنث، وليس معنى التحنث التعبد الليالية، لأن معنى التحنث العباد القليل تحنث والعباد الكثير تحنث، فلو كانت التعبد الليالي معنى التحنث فيصبح متعلق التعبد هي الليالي، متعلق الليالي التعبد وليس متعلقها التحنث، وهذا خطأ محض كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله. ننتقل إلى الطريق الثاني.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا، وقال قالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك.
لماذا قال وساق الحديث بمثل حديث يونس؟ لماذا لم يقل ابن شهاب مثلا؟ لماذا قال حديث يونس؟ لأن ابن شهاب رواه على أوجه وعلى ألوان وبألفاظ، فلم يميز بين الألفاظ الرواة عن ابن شهاب، فقال بمثل حديث يونس وهو ابن يزيد الأيلي بمثل اللفظ السابق، هذا معنى قوله وساق الحديث بمثل حديث يونس. ننتقل الإسناد الذي يليه.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك.
انظروا إلى دقة مسلم، ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، ذكر الألفاظ قد يقتص الحديث مثل كذا ولم يذكر كذا وتابع على قوله كذا وذكر قول خديجة كذا، في دلالة على اعتناء مسلم الدقيق بألفاظ الرواة. يونس بن يزيد الأيلي في الحديث السابق الطريق الأولى قال كما مر بنا ترجف بوادره، وهنا قال يرجف فؤاده، وهذه دلالة على دقة حفظ الزهري رحمه الله. هذا الحديث أو هذا الطريق خرجه الإمام البخاري في مواطن من صحيحه، فأخرجه في كتاب بدء الوحي برقم 3، وفي كتاب التفسير برقم 4953 و4955، وفي كتاب التعبير باب بدء أول ما أوحي به النبي ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية السابقة برقم 6982. قال في هذه المواطن الثلاثة الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير، ثم أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 3392، وفي كتاب التفسير برقم 4956. قال في هذين الموطنين حدثنا عبد الله بن يوسف، كلاهما عبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير، قال حدثنا الليث به، الليث هو ابن سعد، وعبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي، هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد أبو عبد الله المصري وشيخ الإمام مسلم هذا تقدم، ومتوفى 248، وقلنا له نسخة له صحيفة عن الليث، وهذه سمة من سمات الإمام مسلم أنه يكثر من النقل عن الصحف الحديثية، وهذا الحديث فيه صحيفة حديثية، ولذا اعتنى بالألفاظ وبأدوات التحمل. البخاري رواه في المواطن الخمسة المذكورة السابقة عن الليث بن سعد بواسطة واحدة، يحيى بن بكير عن الليث وعبد الله بن يوسف عن الليث. وهنا روى مسلم عن الليث بكم واسطة؟ بواسطتين. فكأن البخاري شيخ لمسلم فيه، كأن البخاري شيخ لمسلم فيه، لأن البخاري يروي عن الليث بواسطة، وهو يرويه عن الليث بواسطتين. فالبخاري كأنه في هذا الحديث شيخ لمسلم، مع اشتراك البخاري ومسلم كما أسلفنا في كثير من الشيوخ. عقيل بن خالد في الحقيقة من أثبت الرواة على الإطلاق في الإمام الزهري كما قال أئمة الجرح والتعديل. ننطلق إلى أو ننتقل إلى الفريق الآخر. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحرائم جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. هذا الطريق أيضا جد رجالها مروا، أبو الطاهر شيخ مسلم في الطريق الأول، وهو أحمد بن عامر بن عبد الله بن عامر بن سرح المصري، وأما ابنه فهو عبد الله، ويونس بن يزيد الأيلي، أما ابن شهاب فهو الزهري، وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. اشتهر بكنيته، قيل اسمه عبد الله وهو المشهور، وقيل إسماعيل، وقيل إن كنيته اسمه. الحديث السابق حديث عائشة، وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله. الطريق الأول لابد أنكم تذكرون أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم في هذا الحديث ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ولذا وقع خلاف بين أهل العلم أيهما قبل في النزول، اقرأ أم المدثر. حديث عائشة السابق فيه تصريح بأن اقرأ هو أول ما نزل، وفي هذا الحديث يقول جابر: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. تأملوا معي في أول هذا الطريق ماذا قال جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي إلى آخره. هذا نزول المدثر كان بعد اقرأ، والمشهور أن اقرأ أول ما نزل من القرآن. والتوفيق بين حديث جابر وحديث عائشة منذ الأول هو أظهرها أن يا أيها المدثر أول ما نزل بعد فترة وانقطاع الوحي، وسبق ذلك رؤيته وهو يتحنث، والنزول عليه إقرأ، فانقطع فترة ثم نزل، فكان أول نزول له بعد إقرأ المدثر. والجواب الثاني أن إقرأ في تصريح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأن القول بأن أول ما أنزل إليه المدثر إنما هو من اجتهاد جابر بن عبد الله، هذا القول الثاني. والقول الثالث أن أول ما أنزل يا أيها المدثر ليس المراد به على الإطلاق، وإنما المراد به أول ما أنزل عليه وأمر بالتبليغ. يا أيها المدثر قم فأنذر، فكان هذا أول نزول من حيثية معينة، وهي حيثية الأمر بالتبليغ. ولذا يزول التعارض بين خبراء عائشة وخبر جابر بن عبد الله هذا، والله أعلم. نسمع طريق التي تليها.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي، ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثفت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع.
في هذا اللفظ الذي اشترك البخاري ومسلم في إخراجه، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق برقم 3238، وفي كتاب التفسير برقم 4628 4926، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، وفي كتاب الأدب باب رفع البصر إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير ويرفع رأسه إلى السماء، إنما كان ينظر إلى الأرض، فناداه فقال فرفعت رأسي. فاستنبط البخاري منه أن من الأدب ألا يمشي الرجل رافعا رأسه إلى السماء، ولذا وضعه في كتاب الأدب وبيض عليه باب رفع البصر إلى السماء، فإن دعت حاجة أن يرفع الإنسان رأسه لا حرج. أي نعم. برقم 3214 قال حدثنا ابن بكير، كلاهما عبد الله بن يوسف بن بكير، قال حدثنا الليث به. هذا الطريق فيه التصريح بما قويناه وقدمناه من التوفيق بين ما ورد في خبر عائشة وفي خبر جابر في ذكر أول ما نزل من القرآن، ففيه ثم فتر الوحي عني فترة فترة فترة، فبينما أنا أمشي، فجاء هنا بعد هذا جاء نزول من الدثر، فهذا تنصيص على أن اقرأ وقع نزولها قبل يأتي المدثر. ومن الأيدي التي قيلت أن المدثر هي المراد أول سورة أنزلت بتمامها، ولكن نص الحديث لا يساعد على هذا، وقالوا أن اقرأ لم تنزل كاملة، وإنما نزلت القطعة المذكورة في الطريق الأول. هذا وجه رابع، أقواها ما ذكرناه، والله أعلم. ننتقل إلى طريق الآخر.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس، وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان،
أي الرجز فاهجر وهي الأوثان. نعم.
وقال فجثثت منه كما قال عقيل.
لم ركز على لفظة واحدة معينة موقع فيها خلاف، فجثثت فجثثت، ولذا ركز فلان قال كذا فلان قال كذا، هي التي وقع خلاف في ضبطها، وهذا من دقته رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب التفسير برقم 4956، قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق به. فتساوى البخاري ومسلم في هذا الحديث، كلاهما اخرجه عن عبد الرزاق بواسطة واحدة. ننظر طريقة التي تليها.
قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت ابا سلمة اي القرآن انزل قبل؟ قال: يا ايها المدثر. فقلت: او اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله اي القرآن انزل قبل؟ قال: يا ايها المدثر. فقلت: او اقرأ. قال جابر: احدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاوضت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستطلت بطن الوادي، فنوديت فنظرت امامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم ارى احدا، ثم نوديت فنظرت فلم ارى احدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فاذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فاخذتني رجفة شديدة، فاتيت خديجة فقلت: دثروني. فدثروني فصبوا علي ماء، فانزل الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر.
هذا الاسناد فيه الامام الاوزاعي امام اهل بيروت، من بيروت ولبنان، اسمه عبد الرحمن بن عمرو، امام ثقة جليل. اما يحيى، من يحيى هذا؟ يحيى هذا من هو؟ هذا يحيى يروي الاوزاعي عن يحيى بن سعيد الانصاري وعن يحيى ابن ابي كثير. ما السبيل الى معرفة ايهما المراد هنا؟ ما السبيل الى معرفة ايهما المراد هنا؟ نظرنا في من يتسمى بيحيى من مشايخ الامام الاوزاعي، فوجدنا مجموعة، فنظرنا في من اخرج له المسلم فوجدنا اثنين، يحيى ابن سعيد الانصاري ويحيى ابن ابي كثير. فما السبيل الى تحديد ايهما المراد في هذا الاسناد؟ ما هو السبيل؟ تفضل ابو طالب. يعني ننتقل الان الى ترجمة ابي سلمة. يحيى هذا طبقته في هذا الاسناد من شيوخ الاوزاعي، اليس كذلك؟ نظرنا في شيوخ الاوزاعي فوجدنا يروي عن جماعة في تهذيب الكمال، كل واحد اسمه يحيى. كلنا يذكر امام المزي، وهذا من دقته، هذا شيء ينبغي ان نعلمه ونحن طلبة علم حديث. يذكر الامام المزي الاسم والرمز، فقال: يحيى ابن ابي كثير مين؟ يحيى ابن سعيد الانصاري مين؟ اذا الاوزاعي روى عن يحيى ابن سعيد ويحيى ابن ابي كثير، وكلا روايتهما في الصحيح. الان ننتقل الى من؟ ننتقل الى ترجمة ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. ننظر في من الان؟ الشيوخ التلاميذ. يحيى الان تلميذ اصبح، يحيى شيخ للاوزاعي لكنه تلميذ لابي سلمة. ذهبنا الى ابي سلمة ابن عبد الرحمن في الكونة، لأنه هو مشهور بكنيته، فنجد في أي مجلد من تهذيب الكمال؟ الكنى. أي مجلد؟ أي مجلدات؟ 35. الكنى في تهذيب الكمال له مجلدان، من الألف للعين 35، وبعد العين 36. فننظر في المجلد 35 فنكشف عن ترجمة أبي سلمة ابن عبد الرحمن، فنجد روى عنه، احنا ما نريد تلميذ، التلميذ روى عنه اللي روى عنه نجي يقول ابو سلمة ابن عبد الرحمن روى عنه يذكر اسماء وكل اسم الرمي روى عنه الان التلميذ يذكر الاسماء ويذكر الرموز فيقول المزي روى عنه يحيى ابن سعيد الانصاري ميم يحيى ابن ابي كثير ميم ماذا نفعل ماذا نفعل لنعرف ايهما المراد ننظر ام الاوزاعي مكثر عن من يعني لما يقول الحميدي حدثنا سفيان ومكثر عن مين الحميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند لما يقول سفيان مكثر عن سفيان بن عيينة فإذا أبهر ابن عيينة وإنسان إذا أراد الثوري يسميه محمد بن جعفر الفريابي لما يقول حدثنا سفيان هو مختص بمن بالثوري فإذا أبهر يريد الثوري وإذا أراد ابن عيينة يسميه وهكذا فالآن الأوزاعي مختص بمين مختص بأيهما مختص بيحيى بن أبي كثير ولا بيحيى بن سعيد الأنصاري طيب نسمع طريق الآتي نقرأ نسمع طريق الآتي نعم نسمع
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض
طيب من يخبر من الإسناد قال عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد من يخبر من الإسناد هاتي أحمد
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سأل أبا سلمة
أحسن إذا من المراد بيحيى السابق
ابن أبي كثير
ابن أبي كثير والأوزاعي مختص بيحيى بن أبي كثير فهو لا يريد يحيى بن سعيد الأنصاري على الرغم من أنه روى عنه وهذا يسعفنا في تحديده ومعرفته النظر في الطرق وأن يجتهد الإنسان تخريج فهذا مما يعين على تحديد من المراد فالذي يذكر مبهما في اسناد يذكر معينا في اسناد اخر وهذه من فوائد جمع الطرق ولذا احسن سبيل واضبط واجود واصوب طريق لمعرفة هذه الاشياء جمع الطرق ورحم الله الحافظ ابن حجر فانه شرح البخاري لم يطلق انظر في الحزاري اخرج فلان قال وعين سفيان بفلان وعين يحيى فقال كذا يستشكل شيئا فيذكر دفع الاستشكال بالنص والنص كما تعلمون مقدم على الاستنباط التنصيص مقدم على الاستنباط فمتى وجدنا تنصيصا فلا نلتفت الى الاستنباط والاجتهاد وقدح الذهن لان ورد نص وهكذا اما عثمان بن عمر شيخ محمد بن المثنى وقد تقدم معنا شيخ الإمام مسلم فعثمان بن عمر هذا هو ابن فارس العبدي بصري ثقة وأما علي بن المبارك فهو الغنائي ثقة له عن يحيى ابن أبي كثير كتابان أحدهما سماع والآخر إرسال وحديث الكوفيين عنه فيه شيء وعلي بن المبارك وعثمان بن عمر هذا بصري وليس بكوفي والله تعالى أعلم نرجع الآن إلى تبويب الإمام النووي على هذه الأحاديث وقراءة الشرح
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه الأحاديث المشهورة، فنذكرها إن شاء الله تعالى على ترتيب ألفاظها ومعانيها. وقوله في الإسناد: أبو الطاهر بن الصرح، هو بالسين والحاء المهملتين والسين مفتوحة. قوله: أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية، فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي. وقد قدمنا في الفصول أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا من فرد به الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، والله أعلم. وقولها رضي الله عنها الرؤيا الصادقة، وفي رواية البخاري رحمه الله الرؤيا الصالحة، وهما بمعنى واحد. وفي من هنا قولان: أحدهما أنها لبيان الجنس، والثاني للتبعيض، ذكرهما القاضي.
أي المراد القاضي من؟ قاضي عياض. قوله أن من هنا فيها قولان: أحدهما أنها لبيان الجنس، أي الرؤيا من جنس الوحي. إن كانت من هذه لبيان الجنس فيكون المعنى الرؤيا من جنس الوحي، فهي صحيحة كالوحي، وهي حق وصدق، لا أضغاث فيها ولا أحلام، ولا سبيل للشيطان فيها، فإن رؤيا الأنبياء حق. هذا معنى كون من جنس الجنس، أي الرؤيا من جنس الوحي. وهذا أمر خاص بالأنبياء، فلا أضغاث ولا أحلام. أما رؤيا البشر فرؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وحديث نفس. رؤيا البشر غير الأنبياء على ثلاثة أقسام: من الله، ومن الشيطان، وحديث نفس. والمراد هنا من الوحي فإما للجن أو للتبعيض، فالرؤيا إما أنها وحي وإما أنها جزء من الوحي، وكلاهما يحمل معنى صحيحا. أما على القول الثاني فالوحي أنواع وضروب، وينطلق على معان عدة، فلا يبعد أن تكون من للتبعيض. وأصل الوحي الإعلان، ورؤيا المنام فيه إعلام وإنذار وبشارة. ويدلل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا الحديث فيه بيان إلى أن من الوحي المراد بمن للتبعيض، فتصبح لأن تكون من جنس الرؤيا، وتصبح أن تكون للتبعيض. والوجهان صحيحان ولكل محمل حسن. نسمع.
قال: وقولها فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال أهل اللغة: فلق الصبح وفرق الصبح بفتح الفاء واللام والراء هو ضياؤه. وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين. قال القاضي رحمه الله وغيره من العلماء: إنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة، فلا يحتملها قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا، وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة.
النبوة ما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فجأة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة بالرؤية الصالحة أو الصادقة كما في رواية عند البخاري، ثم لكي تتحمل قواه البشرية صلى الله عليه وسلم ولكي يهيئه الله عز وجل ويربيه تهيئ له شيئا خاصا به صلى الله عليه وسلم بعد الرؤية، وهذا ثابت في صحيح الإمام مسلم فيما يأتي معنا في كتاب الفضائل الباب 33 منه في الحديث رقم 123 من حديث عبد الله بن عباس قال رضي الله تعالى عنه: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يوحى إليه. وأخرج أيضا في كتاب الفضائل بسنده إلى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وأخرج الحاكم في المستدرك بسند ظاهره الصحة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء من تبشير الكرامة ومن خصال النبوة وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى جبريل وقبل أن يوحى إليه كما وقع التصريح به في حديث ابن عباس عند مسلم. نسمع.
قال: قولها: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزوج ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزوج لمثلها حتى فجأه الحق. أما الخلاء فممدود وهو الخلوة، وهي شأن الصالحين وعباد الله العارفين. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: حببت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها قراءه القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه، والله أعلم.
في الحقيقة هنالك فرق بين الخلوة والعزلة. فالخلوة من الناس، والعزلة من حظ النفس وما تدعو إليه وما يشغل عن الله عز وجل. فالخلوة كثيرة الوجود، وأما العزلة فقليلة. والعزلة نوعان: فريضة وفضيلة. فالفريضة العزلة عن الشر وأهله، والفضيلة العزلة عن الفضول وأهله. والعزلة في الشرع ليست الانقطاع للعبادة في الكهوف، لا، وإنما العزة أن تؤدي الجمعة والجماعة وأن تقوم بحق المسلمين من العيادة ومن الأمر والنهي، ولكن تقلل من المباح وتختار الأصحاب وتحرص على أداء الحقوق العامة للمسلمين. فالعزلة تابعة للحاجة جارية مع المصلحة، فلا تراد لذاتها ولا ينقطع صاحبها للذاتها. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ذكر أن العزة البدعية أن يقصد المرء الأماكن التي ليس فيها آذان ولا إقامة ولا مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، وقد ينقطع في مساجد مهجورة أو إلى الكهوف والغرام في الجبال والمقابر، ولسيما في مقابر من يحسن به الظن، وكذا المواضع التي يقال إن فيها أثر نبي أو صالح، وهؤلاء ينقطعون إلى هذه المواطن ويعبدون الله تعالى في زعمهم ويتركون الواجبات الشرعية من الجمعة والجماعات وأداء حقوق المسلمين من النصيحة والتحيات وغيرها من الأمور المهمات. وأحببت بهذه المناسبة أن أسمعكم سؤالا وجوابا لشيخ الإسلام ابن تيمية، سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل منقطع في بيته لا يخرج ولا يدخل ويصلي في بيته ولا يشهد الجماعة، وإذا خرج إلى الجمعة يخرج وقد غطى وجهه، ثم إنه يخترع العياط والبكاء بلا سبب وتجتمع عنده الرجال والنساء، فهل يسلم له حاله أم ينكر عليه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هذه الطريقة طريقة بدعية مخالفة للكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون، والله تعالى إنما يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة بحيث يرى أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقا كفر. يجب أن يستتاب صاحبه منه، فإن تاب إلا قتل، فإنه قد علم من دين الإسلام بالإضطرار أن لا يعبد بترك الجمعة والجماعة، بل يعبد بفعل الجمعة والجماعة، ومن جعل الانقطاع من ذلك دينا لم يكن على دين المسلمين، بل يكون من جنس الرهبان الذين يتخلون بالصوامع والديارات، والواحد من هؤلاء قد يحصل له بسبب الرياضة أو الشياطين بتقريبه إليهم أو غير ذلك نوع كشف، قد يحصل له نوع كشف وذلك لا يفيده، بل هو كافر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا إخواني، العزة المحمودة في آخر الزمان هي العزة التي ينقطع الإنسان فيها للعبادة وللعلم، ويؤدي معها حق الله عز وجل من الجمعة والجماعة، وكذا ما أوجبه الله عليه من حقوق للمسلمين من الأمر والنهي والنصيحة والعيادة وما شابه. والمطلوب من الإنسان أن يخالط الناس وأن يصبر على أذاهم، فهذا خير من الذي يترك المخالطة ولا يصبر على الأذى، ولكن لا بد للعاقل أن يكون له نصيب من العزة المشروعة، فإن كثرة مخالطة في أنفاس البشر من أسباب القلب كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى. والمطلوب من الإنسان التوسط على قدر الاستطاعة. ورحم الله الشيخ عبد القادر الجيلاني فإنه قال في كتابه الغنية: ولو اعتزل الإنسان الناس مهما اعتزل لم يكن له متسعا في الشرع اعتزال الجمعة والجماعات. وأوصى الإمام الشافعي صاحبه يونس فقال: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. وقال الإمام علي القاري رحمه الله المختار هو التوسط بين العزة عن أكثر الناس وعوامهم والخلطة بالصالحين والاجتماع مع عامتهم في نحو جمعهم وجماعاتهم. والقاري هو قيل حسنة يقول أن العزة لابد لها من أمرين، ولعلنا ذكرنا هذا سابقا، يقول لابد للعزة من ركنين، العلم والزهد، ينقطع الإنسان بالعلم. ولابد للطالب ولا سيما في أوائل الطلب عندما ينشأ وترسخ قدمه ويتسع اطلاعه وترسخ فهمه، لابد له من عزة فيها نوع انطواء وفيها ملازمة لطلبة العلم النبهاء ولمن يراه من العلماء يستفيد منهم ويكثر من النظر والتكرار. فقد ذكر ابن العطار في ترجمة النووي رحمه الله أنه انقطع للطلب 6 سنوات فأصبح إماما. النووي انقطع انقطاع تام بالكلية للعلم 6 سنوات، فلا بد لطالب العلم من فترة يولد فيها العزة. ومثله مثل البذرة كلما اختفت وطال اختفاؤها كلما إن شاء الله نمت وترعرعت وأينعت وأثمرت وجلس الناس تحت ظلها واستفادوا منها. أما الخفاء القليل في الأرض فهذا يكون سرعان ما ينبت وسرعان ما يقلع، لا جذور له. طالب العلم لا بد أن يكون له جذور، لا بد أن يطول عهده وأمده في الطلب حتى يترسخ قدره. قلنا القاري رحمه الله له مقولة حسنة يقول العزة لها ركنان: الزهد والعلم. العلم والزهد. أما واحد ينقطع وينعزل عن الناس لشهواته وملذات أليست عزة شرعية؟ العزة الشرعية تملا بالعلم وبالزهد. وقال رحمه الله مقولة حسنة: وكل منكم يتخيل لحظة العزة، ارسم العزة الآن أمامك. فقال رحمه الله: العزة من غير عين العلم زلة. العزة من غير عين العلم زلة، والعزة من غير زاي الزهد علة. والعزة من غير زاي الزهد علة. فلا بد من الأمرين. فالقول بأن الخلوة هي شأن الصالحين وعباد الله العارفين، وحددت العزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب، هذه عزة جزئية كانت في فترة وينبغي أن تكون لكل منا. فكان شيخ الإسلام يعتذر الناس في وقت في كل نهار من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. وكان رحمه الله تعالى يقول: هذه قدوتي، لولاها ما استطعت أن أعيش. فالبدن يحتاج إلى غذاء حتى يقوى، وكذلك الصبر على نشاط الدعوة وعلى ما يلقى الإنسان من الأمر والنهي والنصيحة لابد له من غذاء حتى يقوى الإنسان. وهذا غذاؤه الذكر. ولحكمة بالغة فرض الله على نبيه في أوائل الدعوة قيام الليل، ويستطيع الإنسان بالقيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن أن يتحمل المشاق التي يلاقيها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، ونسأله عز وجل أن يجعلنا نتحمل ما نلاقي، وأن يجعلنا من يحتسب ويصبر على ما نلاقي، لأن هذا الطريق شاق لا نهاية له. فمن لم يكن في وجدانه وفي فسدانه أن هذا الطريق قد يموت الإنسان ويبقى ولاة الناس. وقد ورد في مسند أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد حطمني الناس. الناس يتعبون ويتعبون رسيما طلبة العلم، ولهم حق عليهم، فكيف تتحمل هذه المشاق بنوع العزة، بالعزة الجزئية. العزة الجزئية أن تجلس مع نفسك في ساعات تحاسب نفسك وتخلو وتذكر ربك عز وجل، فهذا مما يعيلك عما تلاقي من الألاقي والشدائد. نسأل الله أن يعين الجميع على الخير وعلى البر والتقوى. نسمع.
قال: وأما الغار فهو الكهف والنقب في الجبل، وجمعه غيران، والمغار والمغارة بمعنى الغار، وتصغير الغار غويه. وأما حرار فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد، وهو مصروف ومذكر، هذا هو الصحيح. وقال القاضي: فيه لغتان، التذكير والتأنيث، والتذكير أكثر، فمن ذكره صرفه، ومن أنثه لم يصرفه. أراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل.
من حمله على التأنيث فإنه لم يرد الغار بلفظه، وإنما أراد الجهة أو البقعة. أي نعم، يصف التذكير والتأنيث، التذكير أقوى. فمن أنث لم يجعله مصروفا، ومن ذكر جعله مصروفا. نعم، نسمع.
قال القاضي: وقال بعضهم فيه حرى بفتح الحاء والقصر، وهذا ليس بشيء.
هذا بعضهم المراد به الأصيل، فقد وجد بخطه أنه ضبط شراء بكسر الحاء وفتح الراء، وبفتح الحاء وبفتح الراء. وجد هذا بخطه في نسخته من صحيح الإمام البخاري، فعماه النووي وسماه القاضي عياض. فبعضهم الأصيلي ضبطه هكذا بخطه في نسخته من صحيح الإمام البخاري، وحراء أقوى، وبهذا ضبطه جماهير العلماء. نسمع.
قال أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وأبو سليمان الخطابي وغيرهما: أصحاب الحديث والعوام يخطئون في حراءة ثلاثة مواضع، يفتحون الحاء وهي مكسورة، ويكسرون الراء وهي مفتوحة، ويقصرون الألف وهي ممدودة.
هذا كلام الخطابي في كتابه إصلاح غلط المحدثين صفحة 44، وفي كتابه غريب الحديث في الثالث صفحة 240. نعم.
قال: وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الداهن من مكة إلى منى، والله أعلم. وأما التحنث بالخاء المهملة والنون والتاء المثلثة.
أعد بالحاء.
وأما التحنث بالحاء المهملة والنون والتاء المثلثة، فقد فسره بالتعبد، وهو تفسير صحيح.
قلنا: من الذي فسره بالتعبد؟ الزهري. ماذا يسمى هذا فعله المصطلح؟ إدراج. التحنث يفعل فعلا يخرج به من الحنس كالتأثم والتحرج، وهو التعبد. فالعبادة هي التي تخرج الإنسان من الإثم. نعم.
قال: وأصل الحنث الإثم، فمعنى يتحنث يتجنب الحنث، وكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث. ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم، أي يتجنب الحرج والإثم.
وقع خلاف بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله عز وجل قبل نزول الوحي عليه بأي الأديان؟ وهل هذا ممكن عقلا أم لا؟ والخلاف طويل وكثير، وأرجح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله على ملة إبراهيم، ولذا ورد في بعض الأخبار أنه طاف، كان يطوف. وربنا عز وجل قال له أن اتبع ملة إبراهيم، وهذه الآية هل تقبل التوجيه؟ وبعضهم حمل هذا الاتباع على الملة والتوحيد والصفات وليس على التعبد. أي نعم، وهذه المسألة ليست من صلب العلم، وإنما هي من ملحه، إذ لا ثمرة لها لا في الأصول ولا في الفروع، وإنما هي في التاريخ، في تاريخ التشريع. والذي نقرره ونؤكده بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشرح الصدر بالتوحيد والإيمان بالله، ولم يعقد قلبه على شرك، وقد حماه الله عز وجل من بعض المعاصي قبل نزول الرسالة والوحي عليه، فمن باب أولى أن يصان عن الشرك. وقد عيره قومه بكثير من الباطل، فلو أنه شاركهم في شيء من باطلهم لذكروه له، وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وما فعل شيئا فيه شرك، بل هو مصان عن ذلك. وعبادته وتحنثه هذا كان بخلوة يتفكر ويتأمل، وكان يقوم في بعض الأحيين ببعض ما يسمع من الطواف من ملة إبراهيم ومما كان عليه الناس. وأما قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، فليس المراد أنه كان كافرا، ومعنى ووجدك ضالا فهدى أنه كان كافرا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فإما أن يقال أنه كان بين قوم ضلال فهداه الله عز وجل من بينهم، أو أنه كان ضالا عن النبوة فهداه الله عز وجل إليها. أما أن يراد أنه كان ضالا كضلال سائر أسراب قومه ممن يجوز في حقهم الشرك والكفر، فهذا مصان عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة كثيرة الذكر عند المتكلمين، ولا يعني كبيرة فائدة منها، ولذا لم أرى كلاما فيها إلى علم المحققين من علماء أهل السنة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم. فلا ثمرة كما قلنا لا في الأصول ولا في الفروع هذه المسألة، وإنما الثمرة فقط في التاريخ، والله أعلم. ونكمل شرح الحديث في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.